استهداف العزل والأبرياء من الأطفال والشيوخ كريمة حرب لا تغتفر.
نشجب وندين هذا العدوان في غزة وندعوكم للمساهمة في حملات التبرع للضحايا القائمة عبر الوسائل الرسمية أينما كانت.
فنوعنا على حقن الدماء
ولتعد البسمة على أوجه الأبرياء. الكاست بيعود من جديد معكم الدكتور شيد رشيد والدكتور حاتم أبو زيد، أطباء عائلة يناقشون جميع المواضيع الطبي منها
والغير طبي منها دوك
ومسيات وماتعات دوك
دايما إن شاء الله. ما زلنا بنستمتع بالجو الجميل صراحة، يعني الواحد نفسه الجو ما يتغير، الدنيا ما تحررش تثبت على كده. يعني لو الاحتباس الحراري ده يكون أحد يعني تأثيرات ان هو يخلي الجو كده لفترة اطول، لان انا ملاحظ ان التغيير في المناخ يعني
صار ابين جداً واوضح
جداً
واجدع
جداً وانا مبسوط باللي بيحصل ده صراحة.
وعلى طاري الانبساط دوك، خلي اقولك قصة صراحة بسطتني قوي.
قول.
امانة يعني صراحة قل ما يهزني شيء مثل هالمناظر الجميلة. وخلنا نحط يعني احنا بالاعتبار ان في دنيا الألم اليوم اللي احنا نعيشه لابد ان نتمسك ببصيص الأمل.
لازم
لازم نحرك الحرفين ألم أمل.
صح.
فكنت طالع من الصلاة، صلاة الجمعة، انا المسجد اصل فيه اليمنى كله عمال. يعني تقريبا يعني اغلبه يعني 99% عمال وعمالة مستغربة وهذا دوك، فحاطين مثل طاولة عشان جمع تبرعات حق إخوان وأهلنا في غزة.
نعم.
وأشوف زحمة عليه وماني فاهم يعني تعرف ليه زحمة، يعني الناس عادة تدفع وتمشي. طبعا الآن لضبط الصرف يخلون الصرف حصريا من خلال حساب الكينت أو اللي هو الكرت البنكي. فأنا بشوف الناس هذه فقارة واقفين وكل واحد بيده فلوس، وطبعا ممنوع يتقبل الفلوس كيش. لكن شو اللي قاعد يصير؟ واحد منهم عنده كرت والبقية اللي يدفع ربع اللي يدفع نص اللي يدفع يعطي هي ويقوم ياخذ البيزات هذه منهم ويسدد. شوف الإنسانية شوف الناس. وهذا ترى فكرة ما يعطي الدينار والنص والمبالغ هذه أخي عزيزة.
طبعا
عزيزة.
كل واحد يعني بيتبرع باللي يقدر عليه، وكل مبلغ يعني كل إنسان تبرعه هو يمثل جزء من مجهود وعرق وتعب شقبي. يعني هو مش بقيمة النص دينار ولا بقيمة العشرة دينار، هو بقيمة قد ايه التعب عشان يحصل على هذا،
عشان يحصلها.
وفي الآخر دليل على الترابط.
والله العظيم. وهذا يوريك شنو؟ يوريك هذه الناس للناس والكل. والله هذا اللي يبعث
عن الروح الشعبيه.
هذه الروح الشعبيه، يا سلام عليك. ودوك غالي، عندنا حاطار الروح الشعبيه، عندنا مواضيع اليوم صراحه
موضوع غريب.
اوه بس قبل ندش بغرابه الموضوع دوك، خلني ابلش معاك بغرابه الاسئله. فمن بدء الاسئله يا دوك، عندنا سائل يسال او لا سائله سوري عن التضارب الدوائي. فهي نعم. تاخذ ادويه ثنتين وتسال هل لربما يكون بينهم تضارب ولا لا. وسؤال ثاني غريب شوي صراحه، يقولك نتائج ايجابيه كاذبه اثناء عدم الحمل. فالسائله تسال تقول ما هو السبب وهل من محتمل يكون لا قدر الله سرطان المبايض. واما السؤال الاخير عدوك، هذا السؤال اللي عور قلبي. طفل ابتلع قطعه الدومينو، ماذا افعل الان؟
طفل عنده دي
طفل 6 سنوات.
طيب
لا حول. طيب ني الحين نتكلم بعدين الفقرة الثانية. أما بالفقرة الثانية دوك، أنا بخلي لك أنا مفاجأة عجيبة.
مفاجأة.
يقول لك قام الباحثون بإنتاج أذن صناعية تحاكي الأذن البشرية. والخبر فيما يبدو أنه يعني سيليكون ومعرف إيش. لا 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 لا، أكبر من ذلك بكثير، بس نيكم وقت المقال إن شاء الله نبين لكم. بس يا دوك يا غالي، اليوم احنا عندنا موضوع شوية سمى ايتبك الغير تقليدي، موضوع غريب، موضوع عجيب. موضوعنا اليوم يا دوكي يتكلم عن ايش؟
موضوع النهاردة بيتكلم عن الرجل الفرنسي النطاط اللي عايش في ولايتني او في منطقتني. هو اسمه كده
بالانجليزي Jumping Frenchman of Maine. الله، مرة ثانية Jumping Frenchman of Maine. ليش قاعد يطلع الصوت هذا كل ما تكلم؟
اصل هو يعني هو حاجة كده تحس ان هي شخصية كرتونية لان هو مرض غريب جدا.
نادر جدا،
نادر جدا. هو سيندروم، هو
متلازمة.
يعني متلازمة، تمام. وفي المتلازمة دي هنتكلم طبعا عن اول حاجة عن تعريف ليها وعلى مين بيصاب بيه والاعراض والتشخيص والعلاج وليه احنا ما بنسمعش عنه، يعني
ولا نسمع
عنه.
هذه 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 قصه صراحه،
لان فيها 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 تحويره كده، انا مش عايز اقولها بس يعني في تحويره كده ايه
تخلي
يعني في علامات استفهام كده اللي حصل. بس لكن لو تحكي لنا يا دوك عن الموضوع من اوله كده.
تبي اقول لك عن Jumping Frenchman of Maine؟ اقول لك يا دوك ولا همك. فدوك المتلازمه حتى حاولنا نطلع فيها بيانات، بس العلم يعني احنا هذا الموضوع اعطونا مجال شويه يا ناس، لان الموضوع من كثر ما هو نادر احنا اضطرينا ناخذه من يعني مصدرين. يعني العاده احنا نحاول ناخذ من مصادر اكثر، بس يعني هذا اللي قدرنا عليه. فلان الاضطراب يا دوك حيل نادر،
نعم
تمام. وخلنا ناخذ من البدايه. حلو، فيقول لك أحد الباحثين ينقال جورج بيرد، هو أول من وصف في 1878، حيث لاحظ جورج بيرد أن هنالك أعراضا مثل التكرار الصوتي أو التكرار الحركي أو الطاعة القسرية موجودة في الحطابين في الولاية مين الأمريكية. وطبعا ولاية مين هي ولاية شمالية حيل، فهي مرتبطة بكويبك الكندية اللي هي غالبا فرنسيين، فلذلك يعني اللغة الفرنسية كانت شائعة بين المنطقة هذه. فالملاحظة هنا دوك انه لاحظ ان هذه يعني الاضطرابات شبه تكون فيهم هذيل فقط، وتحديدا في معسكرات الحطابين مثل ما قلنا احنا.
الحطابين اللي هم الناس اللي كانوا بيروحوا في زي الغابات كده عشان يقعدوا يقطعوا الشجر، وعارف يوقعوا الشجر الطويل ويقعدوا يكسروا الافرع من عندهم، وعارف يعملوا عشان يروحوا بقى يبنوا بيها البيوت او يستخدموها في النار والحاجات دي.
شكرا يا دوك. فالموضوع هنا يا دوك يقول لك ايش؟ يقول لك ان لما نظروا إلى الجماعة لقوا أن مثل ما قلنا إحنا الردات الفعل تكلمنا عنها، لكن الموضوع صراحة ما كان واضح. هل يا ترى هذا مرض عصبي؟ هل يا ترى هذا مرض نفسي؟ أم يا ترى هذا شيء ثاني؟ تمام؟ فوايد من الأمور خلت الموضوع أصلا مجهول السبب. لكن عشان نستوعب ايش اللي كان قاعد يصير راح نتكلم بالاعراض بعدين بشكل اوضح، بس يعني هي كانت يعني يعني من بين المتلازمات اللي تمتاز بشغل غريبه يا دوك، تمتاز بتكرارها في مناطق في العالم مشابهه لها.
زي مين؟
مثل اللاتا، يسمونها اللاتا في ماليزيا، وكذلك في ما يشابهها المايترياك، اعتقد ميترياك في سيبيريا في سيبيريا، وكذلك الريجن كيجن اللي موجوده في لويزيانا في امريكا. فكل هذه المتلازمات يقولك تقريبا نفس الوصف، كانت متشابهه في الوصف وقريبه في الوصف من الوصف مال نقولها مرة ثانية
ولا
Jumping Frenchman of Maine. يعني فلذلك الموضوع صراحة ما كان واضح تماما، بس يعني وسامحونا، أدري أن هم يمكن لسه الناس مو واضح بالنسبة لها المرض بالضبط. بس يعني يمكن راح تفهمون اكثر لما نتكلم عن من يصاب به يا دوك.
من يصاب به،
من يصاب به يا دوك.
طيب يعني زي ما انت قلت، هو موضوع غريب شويه، وان يعني هم لاحظوا الدكتور ولا الباحث اللي لاحظ الموضوع ده، لاحظوا ما بين اللي هم الكنديين الفرنسيين اللي كانوا حطابين، هم الناس اللي شغالين على الحطب.
احنا بس نقول حطابين، او نقول المسمى الثاني يسمونهم القفازين.
القفازين لان هم جامبينج،
الجامبرز.
فهو راح شاف ايه الاراء، يعني شاف الناس دي المفروض الناس دي عماله ما فاهم شيء، لا فاس وعماله طاح. الناس دي معروف عليهم القوه والصلابه وكده، لكن تخيل بقى اول ما الشجره بعد ما يقطعوها تنزل الصوت نفسه ده، فيبص على الرجاله دي، الرجاله المفروض جامده يعني متوقع، يلاقي الرجاله دي بتنط نط اوفر مافورين، وفي واحد ينط، واحد يصرخ، واحد مش عارف يعمل ايه. فكان بيحصل لهم رد فعل قوي. فيعني هو في الاول مش عارفين مين، يعني هم لاحظوها في مجموعات. طب ايه اللي بي يعني
شو الرابط بين المجموعات؟
ايه الرابط؟ ما حدش يعرف، يعني هو السبب غير معروف. ولكن ممكن تقول ان في عامل جيني او وراثي ليه دور في الموضوع ده. فمثلا لو خالتك تفيده مثلا عندها، بتلاقي ان هي ايه، عارف حب حد كده يخبط على كتفها عشان ينديه، بتحس ان ايه يا خالتي بس في
حول.
فاما تلاقي بقى في تجمع عائلي كده، فانت بص ايه على الناس اللي ايه برضو بتلاقي بتنط في الهواء كده من ابسط حاجه
قفازين.
فممكن تلاقي ان الموضوع ده ليه علاقه بالجينات.
نعم.
مثلا
نعم،
ولكن هي احنا مش عارفين برضو مين ممكن يصاب فيه. هم لاحظوا الموضوع في كم مكان زي ما انت تفضلت، في لوزيانا ومش عارف
ماليزيا
وسايبيريا. فهي ما تفهمش عليها يعني
شنو الرابط بينهم،
الرابط تمام. لكن هو بيعتقد ان هي حاجه ليها علاقه طبعا بالرد فعل العصبي للانسان، يعني اللي هي بيسموها الستارتل ريفلكس،
ردة فعل الفزاع.
الفزاع يعني ما واحد يعني مثلا يتخض، في واحد تلاقيه وقف كده يا لهوي مثلا، فاهم زي وهو واقف في مكانه. لكن بقى ما واحد يقول لك بخ كده تلاقي نفسه
هو مو بس بخ يا دوك، هو مو بس بخ
ويوم راح جاري كده، عارف انت زي فيلم بتاع اسمه ايه، اسمه ايه بتاع اللي هو توم هانكس ده، اللي هو ايه ده اسمه ايه،
فورست جامب.
أيوة. شايف اللي اخذ الكرة وجاري، هو بالظبط كده، واحد خده فاخذ الكرة وجاري بقى ايه ولايتين ورا بعض، هو ده رد الفعل الاوفر بتاعه. فهو تحس كده ان هو رد فعل كرتوني
يعني مبالغ فيه،
زي الصوت اللي انت بتعمل سمعنا كده الصوت ده، هو بالظبط كرتوني زي ده.
ما هو يعني عشان كده يا دوك
تومان جيري والحاجات دي،
عشان كده يا دوك.
ولا اسمه ايه اللي هو ال بيب بيب
بيب شو اسمه رود رانر.
فبعدين يعني انا مش عارف يعني هو اعراضه، انت في ايه الاعراض اللي ممكن تقولها يعني بجانب اللي
ذكرنا؟ مثل ما قلت يا دوك، انت احنا قاعد نشوفها في ناس معينه موجوده في اماكن معينه، ما ندري ليش قاعد تصير فيهم، بس تبدي عاده يقولك بعد سن البلوغ او خلال سنوات المراهقه. اللي يصير فيه دوك مثل ما قلت رد فعل غير طبيعي ومبالغ فيه، يكون قفز او صراخ او حتى حركه الذراعين الفظيعه او الضرب او رمي الاشياء. هذه اللي هي الستارتر، هذه اللي هي رده الفعل
الذعري،
الذعريه اللي هي انت تتخيل انه ممكن تصير. حلو. وهذه طبعا تكون مثل ما تفضلت بسبه الضوضاء العاليه او غير متوقعه، او حتى بعض الايماءات، مثل شنو؟ مثل احد يخزك على ضلوعك. تعرف الناس اللي يغارون يقولك اغار، تجي من وراء بعدين تلمس شيء يسوي، بس تخيلها مضاعف اضعاف مضاعفه. تمام. بس العجيب وهني دوك، انا هذه الملاحظات الثلاثه الاتي هذه صراحه ممكن تكون هم شغلة مميزة في المرض نفسه. فيقول لك ممكن يصير شنو، ممكن يكون بعد ما تأثر هالتأثر هذا يحوشه ردة فعل ببغائية يسمونها التصدية، يعني صدي الكلام أو الإيماءات والحركات، يقلد الإنسان بس بالكلام أو بالحركات والإيماءات اللي يسويها.
أيوة.
أو أنا عاجبني حاطين هني من الأعراب، أو يتلفظون بكلمات أو عبارات فاحشة غير مناسبة اجتماعية.
أيوة ده مرض، مرض إيش لي اسم العرض ده اللي هو
الكوبرولالية. كوبرولالية.
كوبرولالية.
يقولك مع تقدم العمر ومع تكرار التحفيزات هذه تقل الأعراض وشدتها. فهني هنا دوك سؤال بديهي اللي هو إيش يا دوك ممكن يكون عوامل التشخيصية اللي ندخلها إن وجدت؟
يعني تشخيص هذا الموضوع هو بيشخص
عفوا يعني أمانة، يعني من كثر ما هو نادر دوك أنا وياك قاعد نتكلم عن هلام، يعني أنا ماني شايف سهولة إنك تأتي وتبلغ الناس إنه والله هذا المرض موجود، أو حتى خلينا نبطل نفتح الكلام فيه. وجزء منه راح يكون السؤال الأخير اللي إحنا قلناه. إيه نعم تفضل دوك.
يعني هو ما فيش يعني زي كرايتيريا أو معينة أو وصف معين، وصف تشخيصي معين أو تقييمي لهذا، غير إنه يعني ببساطة انت عندك المشكلة، فاهم ازاي؟ يعني انت بتشوف واحد اول ما مثلا لو انت في حفلة وطبق وقع ولا في مطعم وكوباية وقعت من ويتر اتكسرت، لا واحد جاري ينط من طربيزة لطربيزة طربيزة، خلاص ده شخصته. لا ده انت ده جامبنج.
بس تأكد تأكد انه من مين بس.
بالضبط. فهو التشخيص عرضي، يعني انت بتشخصه، مفيش حاجه غير ان انت تاخد تاريخ مرضي منه ومن الناس اللي
بس ها دوك هذا قبل. بس الحين اذا تبي الصج ما راح نقدر دلوقتي، راح نتكلم عن بعد شويه ليش.
دلوقتي انت محتاج ان انت برضو ممكن تضطر ان انت تستبعد بعض الحالات الاخرى اللي ممكن تبقى مشابهه.
هي مو بس دي، هي النقطه الاخيره راح نيها عدل دوك ان شاء الله.
فهنا يعني كتشخيص هو كده، لا تعمل له بقى اشعه ولا بطيخ ولا زي هو الراجل زي ما هو كده بتشخصه. نعم. بالاعراض بتاعته.
نعم.
ولكن لما تيجي بقى تعالج واحد بهذا الشكل، واحد مأفور في رياكشناته، عنده يعني رياكشنات مأفورة، فده تديله ايه ولا تعمله ازاي؟
مع الاسف لا يوجد علاج محدد. وابيك تخيل احنا قاعد نتكلم عن حاله ما في فيديو صورها، ما في يعني عندنا مشاهد حقيقيه صورت الحاله المذكوره تحديدا في مين. عندنا يمكن حق اللاتا اعتقد موجوده، بس اللي بمين ما لقيناها. بس يقول لك شنو، يقول لك يمكن يساعد تخلص من ممارسه ترويع او مضايقه الفرد عمدا للتسبب في استجابه قفزيه في تقليل النوبات او انهائها. معنى شنو؟ ان كان احنا قاعد نحفز 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 الى ان هذا المجس العصبي او الممر العصبي حق الانسان تم تشبعه. فيحتاج شنو؟ ريفراكتري بيريد، هاي اللي هي مده ما يشتغل فيها التحفيز بهالطريقه هذه. يعني هاي مثلها شنو، انك انت والله شنو في شيء اللي اذا استفز حفزت 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 بعدين تيجي تحفزه وما يتحفزش؟
ايه
هذا سؤال لك يا دوك. هل في شيء من هالقبيل هذا؟ شيء يعني اذا حفزناه في الناس، يعني انا كنت قاعد افكر مثلا دلدغ الانسان بعدين بعد فتره لما تدلدغه بعدين تخف تاثيره، بس ما اعتقد حاصل.
هو زي الالم، زي الوجع، الناس اللي بيبقى عندهم شوكه القدم يقول لك اول ما بيبقى الالم موجود بعدين مش عليه شويه خلاص بيتحسن.
دي
حاجه مثلا
ممكن،
لكن لا ما فيش يعني مش في بالي حاجه معينه.
بس انا اقول لك شغله،
قولي.
حتى لو ما عالجناها ممكن تصبح اكثر اعتدالا مثل ما قلنا مع تقدم العمر، او ببساطه شايك نوخر عن المهام والوظائف اللي فيها مثل هذه النوبات الاذعاريه. فيقولك لما غادر الافراد المصابون معسكر الحطب هذا قل اضطراب من حيث الشدة والتكرار، مما يجرنا يا دوك إلى السؤال الأخير جرن اللي هو إيش؟ اللي هو مع كل اللي إحنا قاعد نصفه دوك، ووايد ناس أنا متأكد يقولك يا أخي أنا أعرف، يمكن أعرف شخص فيه كذي، أنا متأكد إن في ناس قاعد يفكرون بهالطريقة، لكن مع الأسف ما راح تقدرون تيون وتقنعوا الناس إنهم مصابين فيه. ليش؟ لأن هذه النقطة يا دوك اللي إحنا كنا قاعد نقول عنها، لماذا لن تسمعوا بي بعد اليوم؟ ليش يا دوك؟
لاني ببساطه كده الـ الـ الـ
ايوه وصلنا خير،
الرد الفعل الاوفر ده تمام، هو بيشابه في يعني بيشابه مرضين بالاخص، يعني مرض اسمه هايبر اكسبلكسيا تمام، او بيسمى برضو كوك ديزيز، وده برضو مرض يعني نادر جدا ووراثي وعصبي.
بس شنو المرض اللي مو نادر نادر بس امتص الموضوع بكبره
اللي هو توريت سيندروم؟
توريت متلازمة توريت.
واللي خلى توريت سيندروم
عادي دوك، بس قبلها نحط نقطتين كذي بس، يعني اللي تبيان بين قوسين يا جماعة، المصدر اللي حصلناه هو مصدر أحادي حق هالمعلومة، ولذلك ما نقدر نجزم انه بالقصة والسرد القصص المذكور انه فعلا راح يكون هو كما هو، بس يعني أمانة منطقي كفاية أن لن تسمعوا به بعد اليوم.
بص، لأن يعني في 1885 جورجس ديلا توريت،
خلنا نقول الراجل اللي اخترع التوريت سندروم،
وده باحث فرنسي كان اهتم قوي بالأعراض اللي الناس كانوا اللي أخ اسمه
جورج بيرد طلع قبل سنة،
وراح بقى إيه يبحث في الفينومين دي، في الظاهرة دي، ويشوف حاجات كده، لحد ما بدأ يكتب عن المرض ده كمتلازمة توريت.
فقال يعني شنو يا دوك؟ قال شنو حق العام؟ قال لهم يا
ده زي بالظبط اللي انا اتكلمت عنه قبل كده،
ياه،
وده اللي انا كنت بوصفه بقالي شهور وسنين، وده اللي هو اسمه توريت سيندروم. وامرح واخد عارف سحب البساط من تحت الراجل وقال لك بس من هنا ورايح اي حد عنده المشكله دي فهو
توريت سيندروم. ما هو بس العجيب شنو، ان انا ذاك اختلفوا معاه الناس، قالوا له لا يا ولد حلال
ده ملوش علاقه،
ما له نمط مختلف،
يعني النمط فعلا بيختلف بين ده وده،
بس أمانة
ولكن يعني نعمل ايه بقى؟ توريت ولا مش يعني بيني وبينك، هو توريت اسمه اشيك شويه من جامبينج فرنش مان يعني
بالظبط. بس انا اشوف الامانه تبي الصج هذا يوريك شغله، احنا بعد ما ابعاد الطب عاده ما نتطرق لها، اللي هي قضيه شنو، قضيه ازاي الامراض تختفي. احنا ندري احنا انه وايد من الناس يعني عكس ما يتخيل الناس، تعرف يعني انا مره كنت قاعد اتذكر، ما راح اذكر التصنيف، بس كان في تصنيف معين حق احد الامراض اللي تصاب فيها القولون، وكانت مدرجه يعني درجه الف باء كذي يعني، وكانت توصف يعني باسم المكتشف، فكان يعني مثلا اسمه يعني خلينا نقول اسمه فتحي الف فتحي باء فتحي جي، فهمني؟ لما هي فكر اقول يعني انت بهذات اسم عائلتك، فهمني؟ مو فتحي يعني اسم العائله، ما تعرف شخص قصدي يعني، فانت بهذات اسم عائلتك، لان الناس بعدين من يوم راح يربطونها بالمرض، يعني الحين واحد من عائله توريت اول ما يقول انت من توريت،
انت توريت
يعني فاهمني؟ أيوة. فالارتباط بالامراض الناس يتوقعون ان هي وسمه سيئه بالطب يموتون عليها، يبونها. اتمنى ان اسمي يوصف بحركه بعلاج فاهمني يعني. أيوة. الوسط طبعا اذا كان ارقى فيما يبدو ارقى يعني طبعًا. اقصد انه راح يفضل، بس يعني اذا ما فيش
يعني مثلا شنو في يعني لو انت في امريكا بقى، تخيل لو انت الفاميلي نيم بتاعك اسمه كابلن مثلا، كابلن ده اللي هو الراجل اللي بيعمل كل المراجع لدراسة الطب في
تخيل.
اه تخيلي بس ما كان
وتصير ساقط دراسي
وتبقى في الاخر تطلع فرنش مان اوف مين.
كل ما يذكرون اسمك خلاص. بس يعني ان شاء الله ما تنذعرون لما نروح ونرجع
بعد الفاصل.
حياكم معانا باقتراحاتكم ومتابعاتكم وتعليقاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي كلها باسم كاست طبي CASTTIBI. والآن نستقبل جميع أسئلتكم الطبية على إيميل casttbi@gmail.com، وللاستفسار عن الدعاية والإعلام بإيميل casttbi.ad@gmail.com. والآن نعود مرة أخرى إلى حيث كنا. ودنا مجديدوك
صديقي.
قاله مقالة دوك.
أيوه
مقالة هاي دوك نشرت بالقريب.
أوكي
نشرت في 30 مارس 2024 إذا ما خاب ظني، بس أنا قاعد أحاول أشوف وين وديت المقالة أنا الله يهديني. المهم ف 30 مارس أعتقد. زين طيب. 2024 من قبل كلية الطب في كورنيل المشهورة.
كورنيل.
المقالة تقول كالآتي دوك: يقوم الباحثون بإنتاج أذن صناعية تحاكي الأذن البشرية. الحين من البداية خلينا نتكلم عن شنو الشيء الممكن يتبادر الذهن. إن إحنا قاعد نتكلم عن شنو؟
حتى اللي برا دي.
إيه اللي هي صوان الأذن.
آه.
بس شنو يعني حتى لو تسمع شيء انت تقول شنو الابهار في المساله
يعني. في بعض الناس بيبقى عندهم زي عارف تلاقي ودانهم كده حدسه ولا هم مولودين مش موجوده وكده، يعني بيساعد على السمع بشكل كويس لان هو ده بيجمع الاصوات
وانه يكون شكلها طبيعي.
طبيعي بالضبط.
المساله يا دوك أبعد من ذلك. ليش؟ أن الناس ممكن تفكر أن تقول أوكي سوها من سيليكون
مثلا.
السيليكون يفتقر شنو؟ يفتقر الملمس الطبيعي للأذن. ولما تي أنت الغضاريف الصلبة من الداخل ما راح تكون نفس الشيء. طيب. لذلك الباحثين هنا يا دوك ما استخدموا فقط تقنية هندسة طباعة ثلاثية الأبعاد، هذا اللي استخدموها، بس استخدموا كذلك معها هندسة الأنسجة. وهني يا دوك الإبداع. لما يو الجماعة راحوا، ويعني هذا طبعا كله في كورنيل، أتوا بالإذن، أخذوا قياسات الإذن وعملوا ما يبدو كسقالة، اسمها سقالة، اللي هي شنو؟
تمبلت.
الهيكل اللي يمشي على شاكلة الإذن، بس حطوا بين فراغات، وبالفراغات هذه يا دوك تم استعمال بعض الخلايا الناتجة للغضاريف، هذه خلايا غضروفية. هذه الخلايا الغضروفية استخدموها من قبل، بس مشكلة شنو؟ لما استخدموها من قبل انتجت شكل اذن، بعدين بدا يتحور مع النمو هذه الخلايا الى شكل يشبه النصف، وفقد الوضع الطبيعي ماله.
طيب.
بالاضافه الى ان العمليات السابقه كانت تعتمد على ايش؟ انك انت تستخرج الغضروف مال الانسان نفسه. فلك تخيل طفل صغير يا عيني ياخذون الغضاريف من ضلعه، فالعمليه كانت مؤلمه جدا
طبعا.
لكن الان اعتمدوا هاي السقاله، حطوا عليها هذه الخلايا، قامت الخلايا تتبنى النمو بالمنحة اللي ماشي في السقالة هذه، فعطيتك إذن مشابهة للوضع الطبيعي للإذن بالشكل والأهم الملمس. بس يدوك. وهي كأنها إذن حية.
ده زي ما بيكونوا بيزرعوا يعني.
نعم. فالمسألة هنا يا دوك أنا اللي خلاني نشدني المقالة هذه الأمانة هي شغلة واحدة.
إيه.
دوك إذا هذه الأذن نستطيع أن نمشي فيها بهالمنحة هذه، واستخدام الخلايا المعقمة هذه يمنع أن يكون في ردة فعل مناعية. فإيش ممكن تخيل ممكن يستعملونه كذلك ويعطي ما يبدو أنه طبيعي؟ ما ممكن نستخدم السقالة هذه كمبدأ لبنى يد أو طرف صناعي عند أحد بترة أطرافه؟
ممكن طبعا صح،
وتغطيها بالجلد الطبيعي إلى درجة
ملمس طبيعي،
ملمس الشكل وحركة فيها.
دي الصعبة بقى. ما هي انت لو بتكلم عن شكل يعني جمالي، انت كده بالطريقة دي ممكن تعمل ايد زي الايد التانية
بالضبط،
بس هي المشكلة بقى في الحركة بقى والعصاب والكلام ده، يعني ما اعتقد دي محتاجة بحث اكتر او تجارب.
والله الامانة دكتور، وصلنا مرحلة حيل قريبة من انك انت تقدر تعطي ايد مماثلة في الحركة. طبعا الحين قاعد اتكلم مبالغ خيالية
طبعاً،
بس مماثلة الحركة للايد الطبيعية الى حد ما في بعض الاوصاف الاحتياجية. يعني من اغرب الامور انا سمعت قبل كم سنة كانت ان من افضل الايادي او الاطراف الصناعيه، من افضلها هو الخطاف. يقول لك كان من افضلها، ليش؟ لانه هو اسهل واحد انك انت تقدر تندمج فيه على طول في ممارسه بعض الـ يعني الوظائف
اليوميه،
عرفت؟ فانت تركب خطافك وتقوم بعدين تقدر تشيل المفتاح، تشيل أغراض، يساعدك إلى حد ما في بعض الأمور، عرفت؟ بس هذا يعني الآن شبه لاغي، يعني فاهمني في فكرة إنك
واحد ما أخذ طف، لا ده إحنا في فيلم رعب دلوقتي
بالضبط.
بتتكلم بقى القراصنة والكلام ده،
ما هو يعني بعيد الشر، يعني أنا أتكلم بس إنه يعني في ما هو متاح للناس هذا اللي ربما إلى اليوم من أفضل الأمور المتاحة. لكن إذا إحنا وصلنا مرحلة يا دوك إنه الناس ينظرون إلى اللحظة هذه ويقولك هذه اللحظة المفصلية اللي عرفنا نبتكر أطراف و آخر هتصير
هتبقى طبعا يعني طفرة في عالم الأطراف الصناعية طبعا، وكل الناس اللي يعني ربنا يعني يويهم ويعينهم اللي أطرافهم مبتورة بقى نتيجة أمراض سكر ولا حرب ولا فهم، هيبقى ليهم أمل.
اي والله أمل. اي والله انا هذا اللي يعجبني، انا يعجبني الطب اللي يبعث على الامل،
صح
هذا اللي يعجبني فيه.
بالعكس يعني ان شاء الله يعني العلماء يطوروا اكتر ويبحثوا اكتر لحد ما يطلعوا فعلا طرف يعني صناعي شبه طبيعي كده في جميع وظائفه وشكله.
بس لا تنسى احنا قاعد نتكلم عن تقنيتين يا دوك، احنا ما تكلمنا عن تقنية واحدة، احنا تكلمنا عن تشكيل
الشكل نفسه
اللي هو اللي بالطباعة ثلاثية الأبعاد، لكن اللي اليوم هذه التقنية قاعد تثبت لنا وجودها اللي هي هندسة الأنسجة.
هندسة الأنسجة،
فحطوها ببالكم، هندسة الأنسجة لربما تكون في المستقبل. فأحد الأنسجة هذه الغضاريف، بس الأنسجة الثانية شنو ممكن تكون؟ أنسجة ضامة، أنسجة اللي هي الطلائية، الأنسجة العصبية، ما ندري إحنا شنو ممكن نوصل في التقنية هذه. ولا تنسى إذا دمجتها مع كريسبر، تقنية كريسبر هذه،
كريسبر ده خليك بقى تطلع أي حاجة أنت عايزها
يلا.
أيوة يعني هيشكلوا ويعملوا كده اللي هم عايزينه. ووب
أنا كريسبر أنا ما كنت تسمع عنه مثل أول، بس يلا الله الله
شكلهم بيبحثوا فيها،
عسى
مدكنين
وعسى إن شاء الله ما نكون مدكنين دوك لما نرجع
بعد الفاصل.
الكاست الطبي يشجع مساهماتكم سواء المري منها أو المسموع. عندك شعار أحسن من شعارنا للكاست الطبي؟ ورنا مهاراتك ونحطه بالإنستغرام مالنا مع اسمك. تبي تحط فاصل صوتي أحسن من فاصل؟ نتوكل على الله ورح نذكر اسمك في وصف الحلقة. مساهماتكم الإبداعية كلها راسلونا على إيميل castطبي.cr@gmail.com. والآن نكمل الحوار. عدنا من جديد دوك
صديقي
وبالأسئلة كذلك. ومن سلتنا نستخرج السؤال الأول، ودي لي يا دوك ديني السؤال الأول.
السؤال الأول بيقول سائلة من عمرها 24 سنة بتسأل عن التضارب الدوائي.
التضارب الدوائي
هي بتاخد أو مكتوب لها دواء المضاد الحيوي أموكسيل،
أموكسيسيلين.
أيوة، وهي لسه بدأ تاخد دواء اللي هو سبيرونولاكتون 25 ميلي جرام لعلاج حب الشباب.
نعم
تمام. هو الدواء ده عادة بيستخدموه كذا حاجة، منها فعلا علاج حب الشباب في البنات ما بيكون عندهم. فالمهم هي بتاخد طبعا أموكسيل 500 ميلي جرام مرتين يوميا.
نعم.
وبعدين المهم هي عايزة تسأل هل إذا كان الأموكسيل ليه تأثير في خفض ضغط الدم أو ممكن يتدخل مع سبيرولاكتون ولا لأ؟ فإيه ترد عليها في الموضوع ده؟
أول حاجة الفيلاباس، الفيلاباس يا دوك. المسألة طبعا في قضية التعارض الدوائي، احنا هذه صراحة من أجمل الأمور اللي ودنا أن تكون كثقافة موجودة عند الناس. الأدوية بعض الناس ممكن يقولك هل الدواء هذا حميد ولا لا؟ إذا حميد إذن حميد بشكل عام، يعني أو كل حاجة ما يخالف. عرفت شلون؟ أو ضار أو لا ضرر بشكل ما في هذه العموم. الأمانة المواضيع تحتاج أن يعني نكون أكثر وعي بدقة الأوصاف اللي إحنا قاعد نتكلم فيها. فلا شك إذا 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 تكلمنا عن أول شيء خلنا نفكها من السؤال الأول، قضية هبوط الضغط ما هو شائع، بس ممكن أنا اللي حاتي شو حاتي إن هي تعزو شغلة خطأ لهبوط الضغط اللي هو بعيد الشر اللي هو ردة فعل تحسية اللي ممكن يكون عندها كذاك انخفاض في ضغط الدم. فهذا يختلف عن هذا، بس يعني بالشائع يعني بس هبوط ضغط الحالة مع الأموكسيسيلين لا، بس إذا كان في هبوط ضغط مع أخذه أنصح إنه يراجع على طول على أساس استثناء ردة فعل تحسية. ففي التضارب إنزين إحنا خلني على هالنقطة هاي تحديدًا دوك خلني أتكلم إن ما المفروض الأطباء أبدًا يتكلمون بالتضارب من ناحية الذاكرة.
نعم.
ولا بد الاعتماد
على مرجع،
على المرجع اللي اليوم موجود عندنا اللي هو شنو اللي يسمونه drug interaction calculator. هذه اللي تحسم لنا قضية هل هنالك تعارض بين الأدوية ولا والله الحمد لله ما في تعارض بين الدوائين هذيل. وعلى ذلك رجاء حارا يا جماعة تأكدوا من اللي عنده اللي قاعد ياخذ ثلاث أدوية فما فوق خل دائما وأبدا يتأكد أنه لا يوجد تضارب بين أدويته، لأن مثل هذه الأمور ممكن أن تكون شائعة. وإليك السؤال الثاني يا دوك.
تفضل.
السؤال الثاني دوك هذا سؤال صراحة يعني الله يعينك علينا، السؤال هذا يتطلب مجهود. فيقول لك السائلة تسأل تقول أنا عندي نتائج إيجابية كاذبة أثناء عدم الحمل، ما هو السبب وهل من محتمل أن يكون سرطان مبيض؟ فعانت يقولك من اختبارات حمل كاذبة إيجابية كاذبة منذ سن 14 عاما، صار لها الحين 12 سنة على نفس الموضوع. ويقول لك على الرغم من عدم الحمل مطلقا وعدم وجود فرصة للحمل، أثار الأطباء في البداية مخاوف بشأن سرطان مبيض بسبب نتائج إيجابية كاذبة، لكنهم لم يتمكنوا من إكمال الفحص بالموجات فوق الصوتي أو السونار يعني، واستمرت الاختبارات اللاحقة في إظهار نتائج إيجابية كاذبة بشكل متقطع على مدى 12 سنة مثل ما قلنا. لم تتناول أي أدوية هرمونية، ولكن لديها تاريخ من مشاكل صحية والقلق مرتبط بزيارات الطبية، ولم تظهر الفحوصات الدم أي خلل باستثناء اختبارات الغدة الدرقية. فتسأل هل يا ترى هذه النتائج ممكن تكون تعزى لسرطان مبيض؟ أجبنا أفادك الله يا دوك.
يعني هي بص أنا متخيل هي في موقف لا تحسد عليه الصراحة، يعني في إنه تخيل واحدة مثلا وهي عندها 14 سنة وتيجي تعمل الاختبار حمل يطلع بوزيتيف.
مصيبة
طبعا، يعني مصيبة ليها والأهلها يعني. يتخيلوا بقى إيه ده. ولكن هو السؤال ده صراحة سؤال يعني ظريف جدا. في حاجات ممكن تدينا نتائج إيجابية خاطئة، ولكن دي هتبقى حاجة مؤقتة زي نعم. مثلا يعني لو هنتكلم عن الحمل اللي هو الحمل خارج
الجرثومي
الجرثومي المولر بريجنسي أو الحمل اللي هو الإكتوبيك
الاكتوبك، بس هي قالت انه ما في فرصه للحمل،
ما فيش ما هو ما فيش اي حجم دي، او يعني لو هتدي يبقى ولازم هيفيد في اعراض.
اول شيء نفكر فيه احنا دائما اي حد في ارتفاع انه حامل،
مش هتفضل 14 سنه النتيجه بوزيتيف يعني، ده فين. ولكن هنا قالت حاجتين ممكن فعلا هيكون ليهم دخل في الموضوع ده. رقم واحد، هي ليها بتقول ان في يعني تاريخ مرضي يعني
بالغده الدرقيه،
غده درقيه والقلق المرتبط بالزيارات الطبيه، قلق مرتبط يعني لو هي بتاخد ادويه مضاده للقلق زي الفاليوم او الزانكس او كده، احيانا دي ممكن تدي نتيجه زي كده. ولكن برضو الغده الدرقيه، الغده الدرقيه هنا يعني انا ده اللي يخلي الواحد يشك في حاجه، لاني في احيانا الناس اللي هم بياخدوا أيوة. مكملات غذائيه زي البيوتين، البيوتين ده اعتقد اللي هو بيسموه
عمل الشعر
بي كام، بي 3 ولا حاجه زي كده، مش فاكر، هو او فيتامين اتش حاجه كده يعني،
فيتامين اتش.
فالبيوتين ده كتير من البنات بياخدوه لان هو كويس للشعر والحاجات دي، فبيلخبط نتيجه الغده. يعني المفروض قبل ما تاخد قبل ما تعمل اختبار الغدة الدرقية تمتنع عن أخذ أي مكملات غذائية تحتوي على عنصر البيوتين، تمام؟ فبالتالي ده برضو ممكن يديك نتيجة نتيجة إيجابية خاطئة للاختبار الحمل.
نعم.
طيب بعيدا عن ده بقى، إيه اللي ممكن يفضل يديها برضو 14 سنة؟
12 سنة مستمر قاعد يعطيها.
يبقى هنا نفكر في حاجتين، لإما في اللي هو البارانيوبلاستيك سيندروم اللي هو يكون في خلايا يعني في حتة كده أو في حتة بعيدة بتطلع هرمون اللي هو البيتا اس جي أو
سمونه ايه المتلازمات المصاحبة للورم،
المتصاحبة للورم، وده غالبا بيبقى فيه ورم موجود وده عمال يفرز هذه المادة
ويسبب هذا الأثر حق ويسبب هذا الثانية. نعم.
الحاجة التانية اللي ممكن، طبعا 14 سنه ده ورم وهي مش عارفه ومش حاسه بحاجه، طبعا لو ورم خبيث لان غالبا ده بيصاحب الورم الخبيثه يعني هيكون زمان
الا المبايض احنا هاي من الشغلات اللي مع الاسف صعبه جدا في تشخيصها، لان سرطان المبايض بعيد الشر يكون غالبا اعراضه فيك مبهمه غير واضح، حتى يقولك يوصل مرحله انه يكبر يضغط على المعده يسبب شبع مبكر لهالدرجة. الناس يعني يجون عبارهم مشاكل في المعدة من كثر ما الموضوع كان بهالطريقة. بس تدري شنو الدوك، أنا ما أدري دوك توافق إنه لا، بس المؤشر الثاني اللي قالته اللي أنا قاعد أفكر فيها الحين، اللي هي لما قالت الغدة الدرقية، إحنا نعرف خمول الغدة الدرقية ممكن يكون أساسي،
نعم،
إن يكون مشكلة في الغدة الدرقية نفسها، أو ممكن يكون
مشكلة في الغدة
النخامية.
وهنا دي مشكلة فعلا، أحيانا بيبقى الموضوع في الغدة النخامية، يعني الغدة النخامية بتفرز اللي هو إفراز البيتا اس جي اللي هو ده
هرمون الحمل،
هرمون الحمل. أحيانا إفراز غير
منضبط،
يعني غير منضبط بالضبط.
نعم.
حاجة تانية برضو ودي نادرة جدا، ان في ناس بيبقى عندهم اللي هي الفاميليير اتش جي سيندروم، وده يعني مرض وراثي في العائلة ان هم بيفرزوا هذا السيندروم. ولكن في حاجة كمان ممكن تحصل، وهو ان ممكن يحصل كروس رياكشن. كروس رياكشن يعني
ردة فعل مضادة،
يعني تشابه تشابه بين هي عندها أجسام مضادة لحاجة كده معينة، وهم بيعملوا اختبار الحمل، فالأجسام المضادة دي بتشابه البيتا اس جي، فبالتالي بترتبط فيها وتديهم الاختبار.
وكون عندها خمول في الغدة الدرقية هذا مرض مناعي، فممكن يكون عندنا كذلك.
بالظبط.
يا سلام.
فدي برضو أحد يعني هو حالة صراحة مثيرة للاهتمام جدا،
وايد
محتاجة بحث وفحوصات لحد ما يتأكدوا هذا السبب، وأعتقد إن هي يعني تستحق إن هي تعمل لها كده.
بالضبط.
طيب السؤال الأخير ليك يا دوك، وهو الطفل اللي عنده 6 سنين اللي بلع حتة دومنا،
لحول.
فالمهم الأم بتقول بلعها من أكثر من 12 ساعة، وطبعا ترعبت واتصلت بالطبيبة الأطفال اللي يعني اللي كانت على الدوام ساعتها.
نعم.
فتوقعت ان هي تقول لها خديه واجري بيه على الطوارئ. قالت لها لا تمام زي الفل ما تقليش, هو هيخرج يعني الحته تخرج لوحدها. وحتى وحتى مش لازم لها اكس راي لان حته بلاستيك مش هتطلع في الاكس راي. فهي حاسه ان يعني هو الكلام ده بجد او دقيق يعني ولا لحد الوقت. هو بتقول انه الطفل بيتصرف بشكل طبيعي, بياكل كويس, ما فيش اي وجع ولا اي حاجه, ولكن هي الآن وخايفة لي يحصل مشكلة.
ألف العباس, أنا من أكثر الأمور اللي تسبب لي توتر في حياتي هو الطفل اللي يبلع شيء. أنا بنتي مرة هم كذلك, ما أفكر شو اللي بلعته, بس يعني شيء شيء تعرف اللي ليه بلعتي, ليه يا بنتي ليه. فبس تقعد حاتي أنت وتقعد تخيل المضاعفات ممكن تصير. فبعيد الشر إن شاء الله. طبعا الكلام عن أحد بلع دومينة, اسمح لي, هذه طوارئ طبية.
Better be safe than sorry.
ما فيها شيء اسمه ما يحتاج عادي. لا طوارئ طبية هناك يقولك ما يحتاج عادي, لأن إحنا عندنا مشكلة أساسية في الأحجام ما بعد 6 سنتي. تمام. أنا مرة ثانية دومينة يعني أنا لما أتذكر الدومينة
يعني أتعرف لو زهرة ماشي, لكن
دومينة يعني طويله يعني اتذكرها طويله يعني ويعني مذعر بالنسبه لي ان الطبيبه كانت باريحيه ان تقولها اي عادي ما يخالف. شنو هي عادي؟ يعني على كل الشاهد في المساله ان القاعده اظن 6 سنتي فما فوق لابد ان يذهب في هذه الاجسام الغير حاده وغير البطاريات
طبعا.
اذا بهذه الطريقه لابد ان يذهب بالمريض هذا اذا حتى ما عنده اعراض. اذا عنده اعراض بغض النظر شنو الحجم لابد انه يذهب, لان المشكله اساسيا الانسداد مع بعيد الشر, وهذه عاد موال. اعتقد يبينا صدق على اني عور رقاب, بس يبينا فعلا يعني نسوي حلقه عن اللي هي بلع
الاجسام
او وين أو احسن نسوي سلسله عن وين ممكن الأطفال يحطون الأجسام الغريبة. مرة بالفم, مرة بالأنف, مرة بالأذون, كل مكان تتخيله راح نلقى أنه هنالك مثل
خطر
كامل وقصة وإلى خيلخ. فألف لباس إن شاء الله. وإذا في شيء أخير دوك ودك تضيفه؟
لا سلامتك.
سلامك ربي يا دوك, ويسلمكم جميعا من جميع الأجسام الغريبة. وتكون لها شان بسويها من غريبة إلى حبيبة, فيعني بعيد عنكم أجسام الغريبة وقريب منكم الناس الحبيبة. ونقول لكم كما سرنا اللقاء فلا شك يؤسفنا الفراق, وعلى أمل أن نلقاكم أنتم ومن عليكم دوم صحة وعافية. نقولكم دير بالكم عن نفسكم عمن تحبون, بلاش نذعر بعض يا جماعة. ونقول لكم مع السلامة ونشوفكم
الأسبوع القادم.